الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما هممت بإلقاء هذه الكلمة وإعدادها تحذرت في الموضوع الذي يناسبها، لأنها لا تتكرر إلا بين حين وآخر، والموضوعات التي تحتاج إلى إيضاح وبيان كثيرة. ثم رأيت أن أجعل مدار هذه الكلمة على موضوع واحد تتفرع عنه جميع الموضوعات الأخرى، ألا وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه. أيها الأخوات، إن هذه المضغة القطعة من اللحم المسماة بالقلب عليها مدار كل شيء، فهي بالنسبة للجسد هي ملك الجسد، وما الأعضاء والجوارح من السمع والبصر والأيدي والأرجل واللسان وغيرها إلا جنود تحت خدمة هذا السيد المطاع الذي هو القلب. فإذا كان القلب صالحا فإنه يأمر جنوده بكل أمر صالح، فلا ينظر الإنسان إلا إلى الحلال، ولا يسمع إلا الخير، ولا يمشي إلا إلى خير، ولا يأخذ إلا خيرا. وإذا كان هذا السيد المطاع الذي هو القلب فاسدا فإنه يأمر جنوده التي هي الأعضاء بالشر والفساد، فلا يرتاح الإنسان إلا إلى النظر الحرام والسماع المحرم والمشي إلى الحرام وأخذ الحرام وإعطاء الحرام. فالقلب يملي على جوارح الإنسان جميع الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذه المضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيها الأخوات، أحيانا يكون مظهر الإنسان مظهرا غير إسلامي، مثلا تكون المرأة قد لبست ثيابا ضيقة أو غير ساترة أو ثيابا فيها تشبه بلباس الكافرات أو ثيابا محرما لبسها أو استعطرة بحضرة رجال أجانب أو تسمع الغناء المحرم أو تغتاب الناس وتنتهك أعراضهم، فإذا وجدت من يلومها ويعاتبها ويقول اتركي هذه الأشياء قالت: التقوى ها هنا، وتشير إلى صدرها وتنسى أن التقوى لو كانت فعلا ها هنا لظهرت آثارها على الجوارح، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. إذن حين نرى مظهر الإنسان مظهرا سيئا منحرفا، نستنتج من ذلك أن القلب إما ميت أو مريض. والعكس بالعكس، إذا كان مظهر الإنسان مظهرا حسنا فإننا نستنتج من ذلك أن القلب فيه حياة وفيه نور. القلب لا بد له من تعلق، لأن الله تبارك وتعالى حين خلق القلب جعله مستودعا للمشاعر من الحب والبغض والرحمة والحسد والحقد وغيرها من المشاعر الطيبة أو المشاعر الخبيثة. فلا بد أن يكون هذا القلب مملوءا بشيء، إما بخير أو بشر. لا بد أن يتعلق القلب بشيء. ولننظر الآن في أنواع الأشياء التي يمكن أن يتعلق بها القلب، ونطبقها على واقع حياتنا التي نعيشها في هذا العصر. قد يتعلق قلب الإنسان رجلا كان أو امرأة بالدنيا وزخارفها، ويمتلئ بمحبة هذه الدار والحرص على الاستمتاع الكامل بها. وهذه ليست من صفات المؤمنين، يقول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا: وويل للكافرين من عذاب أليم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الحياة الدنيا وإثارها على الآخرة ليست من صفات المؤمنين. ويقول سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفيما يتعلق بالمرأة خاصة، فقد حدث أن كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يطالبنه بالنفقة على رغم ضيق ذات اليد وشدق العيش في ذلك العصر، حتى ضاق من ذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المرأة التي غاية تعلقها هي الحياة الدنيا وزينتها لا تصلح أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقب على ذلك بقوله: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهكذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ممن أراد الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا وما فيها. إن كثيرا من النساء اليوم قد تعلقت قلوبهن بالدنيا وزخارفها، فأصبحت المرأة مفتونة مثلا بملاحقة الموضات في الملابس والأزياء التي تصدرها بيوم الأزياء في العالم، وتعمل من وراء نشرها على تخريب أخلاق الناس وإفساد مجتمعاتهم وسلب أموالهم أيضا. وغالب بيوت الأزياء يمتلكها أناس من اليهود المشهورين بالإفساد والابتزاز والتحريك والحقد على الأمم والشعوب كلها وعلى الأمة الإسلامية بشكل خاص. ومع هذا تنظر أيتها المسلمة كيف إقبال فتيات المسلمين اليوم على هذه الأزياء والموضات. انظري كيف إقبالهن على تلك المجلات التي ليس لها هدف إلا إطلاع المرأة على أحدث الأزياء والموضات التي تصدر في أو ضد أو أمريكا أو غيرها من بلدان العالم أو في بعض البلاد الإسلامية أيضا. انظري كيف اقتتال كثير من الفتيات بتسريحات الشعر وفرق قدر كبير جدا من الوقت في تسريح الشعر وتلميعه وترتيبه وتقصيصه، ومن ما بعد أحدث التسريحات كذلك والتي أصبحت هي الأخرى لها كتب ومجلات خاصة تعلم الناس وتعلم النساء ما يتعلق بذلك، وأصبحت المسلمة تحاكي الكافرات في تسريحات شعورهم. فإن كانت الموضة تقصير الشعر سارعت المسلمة إلى تقصير شعرها حتى لا يبقى منه إلا القليل، وإن كانت الموضة إطالته لبست شعورا مستعارة تطيل شعره، وإن كان تسريحه أو تفسيره بطريقة معينة في أعلى الرأس أو في أدناه أو في أسفله سارعت المرأة إلى هذا أو ذاك. مسارعة الذي لا هم له إلا الزينة فقط، وليس من شك أن الزينة جزء من حياة المرأة، وأعني بالذات المرأة المتزوجة، لكن المشكلة تكمن في هذا الموضوع في عدة أمور. الأول في كون هذا الأمر يأخذ من وقت المرأة أكثر حتى إنه يصبح لا هم لها إلا هذا، تلبس ثوبا وتخلع آخر، وقد تستغني عن عدد كبير من الملابس لأن الموضة تعدتها، وتسرح شعرها بطريقة ثم تعدل إلى طريقة أخرى، وتصبغه اليوم بصبغ ثم تعمل على ثلاث يوم الصبغة بصبغة أخرى حسب ما تملك أوضاع المجتمعات الفاخرة التي أصبح المسلمين يتنقلون عنها. كذلك تستثني المرأة بالسكن الجميل وبالسيارة الجميلة لزوجها وبغير ذلك من المظاهر الدنيوية. وفي هذا يجب أن نعلم أن الله تعالى أباح لنا حدا من هذا. قال تعالى: قل هل حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ويدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قام رجل فقال: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فينبغي أن نفرق بين عناية المرأة وخاصة المتزوجة بقدر من التجمل لزوجها وكف رضاه ومساعدته على غض بصره وإعطاء فرجه، وبين المبالغة في هذا الأمر مبالغة تصل إلى حد الإسراف، فالإسراف في كل شيء مكروه وممنوع حتى في أمور الخير، فما بالك بالأمور العادية إن الإسراف فيها قد يتحول إلى نوع من العبودية لهذه الأشياء. الأمر الآخر أن كثيرا من النساء تستخدم هذه المظاهر وهذه الزينة أمام الآخرين إما من النساء الأخريات أو من الرجال. أما أمام النساء فغرضها أنها تجعل مجتمعات النساء سواء في الزواجات أو في الاجتماعات العائلية أو حتى في المدارس أو في غيرها تجعلها ميدانا للتنافس والسباق والتجاري في هذه الأشياء، وتوجد القدوة للأخريات ببعض الأعمال التي قد لا تكون سائغة ولا مستحسنة من جهة الشرع. وأما إن كانت أمام رجال أجانب فهذه الأمور كلها تدخل في باب التحريم بما فيها من الإثارة وضعف الفتنة في صدور الرجال، فالمرأة تفتتن به وتفتنهم أيضا. وهذا كله من آثار تعلق القلب بهذه الدنيا، لأن الله تعالى وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض، وفيها من ألوان النعيم للرجل وللمرأة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمرأة المؤمنة بهذه الجنة والتي تعلم أن مصير المؤمنين بعد موتهم إليها بإذن الله تعالى لا تبالغ في الاستمتاع بزينة الحياة الدنيا، وهي تتذكر قول الله عز وجل للكافرين يوم القيامة وهو يحشرهم إلى النار ويربطهم بقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان من كبار الصحابة ومن أثريائهم، أنه أذنت له وليمة من الطعام مائدة في أحد الأيام، فلما هم بأكلها فكر قليلا ثم تنحى وبدأ يبكي، فجاءوا إليه وقالوا رحمك الله ما يبكيك. فذكر رضي الله عنه حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الفقر وشبق العيش، ثم ما كان إليه من الغنى والطرف والتوسع في المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها، ثم قال أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا، أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. ومن هذا الباب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن يأكل في نعيم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معناه الله أعلم أن المؤمن له سبعة أمعاء في بطنه، أن الكافر له سبعة أمعاء في بطنه والمؤمن له نعي واحد، بل الخلقة هي في الغالب واحدة، والإنسان قد يكون اليوم كافرا وغدا يكون مسلما، ولا يلزم من ذلك أن تتغير خلقته وتختلف أمعاءه بدلا من كونها سبعة أصبحت واحد. وإنما المعنى والله تعالى أعلم أن المؤمن يقتصد في معتيه فيأكل بالصبر، لأن ما هو فيه من أمور الدين والإيمان والعبادة والإقبال على الله والطمع في الآخرة يجعل اهتمامه بالأكل في حدود معينة. أما الكافر فكل غني من هذه الدنيا، ولذلك يأكل بنهم ويشرب بنهم ويقضي شهواته بنهم، لأن الفرصة الوحيدة التي يستمتع بها هي هذه الدنيا ولا فرصة له بعدها. فينبغي للمسلمة أن تحفظ قلبها من التعلق بالدنيا وتصارفها. من أنواع الأشياء التي قد يتعلق بها القلب تعلق قلب المخلوق بمخلوق مثله. مثلا قد تتعلق او يتعلق قلب المرأة بامرأة اخرى مثلها، فتجد او تجدين ان بعض النساء اذا كان بينهم اجتماعات متواصلة في المدارس والجامعات وفي العلاقات العائلية، من كثرة الاحتكاك يوجد نوع من الروابط والمودة القلبية بين بعض النساء وبعض، فتجد ان فلانا اصبحت تعيش مع فلانا طيلة وقتها وتجالسها باستمرار وتقلدها في حركاتها وفي مشيتها وفي طريقة حديثها وفي اسلوبها وفي كل شيء وفي ملابسها وفي الخير وفي الشر على سبيل الاعجاب، الاعجاب بها حتى تصبح كأنها نسخة عنها، تقلدها في كل امورها ولو لفترة معينة. فإن كانت هذه المرأة صالحة فربما كان هذا السبب في كونها تقلدها في بعض امور الخير، وإن كانت ضد ذلك فإنها تقلدها في ما كانت عليه. وهذا التعلق القلبي أيضا هو نوع من تعلق القلب بغير الله عز وجل، بدليل أنه قد يجر المرأة إذا تعلقت بامرأة أخرى مثلها يجرها إلى تقليدها حتى في الأمور المحرمة وإلى عدم سماع أي نقد أو ملاحظة عليها، فهي لا ترى فيها إلا الحسنات لا ترى فيها عيوبا، فهذا يجب الحذر منه. وقد يكون التعلق بإنسان آخر من الجنس الآخر، كأن تتعلق المرأة بزوجها مثلا تعلقا يصل إلى حد الاستعباد، بحيث يؤثر هذا التعلق على سلوك المرأة حتى تؤثر مرضاة زوجها على مرضاة ربها، وحتى تطيع زوجها في معصية الله عز وجل. من الأمثلة على ذلك، قد يكون الزوج مبتلا بسماع الغناء، فالمرأة لشدة تعلقها بزوجها أقبحت توافقه على هذا المنكر ولا تعترض عليه. قد يكون مبتلا بمشاهدة الأفلام والتمثيليات التي تنافي الأخلاق وتنافي الدين، ويعرض فيها من المشاهد ما يخل بالمروءة، يخل بالدين، يخل بالحياة قليلا كان أو كثيرا، فتجد أن المرأة أو تجدين أن المرأة توافق زوجها على هذا الأمر، بل إنها قد تعينه على ذلك بمساعدته على تسجيل هذه الأمور أو تصويرها أو عرضها أو ما شابه ذلك. ونحن نجد أن الله تعالى ضرب لنا المثل بامرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهي امرأة لكن الله عز وجل رزقها من قوة الشخصية وقوة الإيمان وقوة التوكل على الله والثقة به ما جعلها تحتقر فرعون وما هو فيه من النعيم والطرف لما ترى عليه من الكفر بالله عز وجل والطغيان، فترفع يديها وهي في صلب هذا القصر العامر لتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني هي لا تريد بيت فرعون هذا إنما تريد بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. لم تغفر بمظاهر الدنيا والأبهة والفخفخة الموجودة في هذا القصر، بل تطلعت إلى ما عند الله عز وجل، وهي بذلك تضرب المثل لكل امرأة مؤمنة ألا يكون تعلقها بزوجها سببا في انشراحها أو معصيتها لله عز وجل. وقد يؤدي هذا التعلق بالزوج إلى الانشغال عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، فتجد أن قلب المرأة مشغول بهذا الهم حتى وهي تصلي وتركع وتسجد. فهذا نوع من استعباد القلب لغير الله عز وجل. ويزيد الأمر خطورة وفظاعة حين يكون تعلقا برجل أجنبي، ومع الأسف أجدني مضطرا إلى الحديث عن هذا الأمر وإن كان غريبا على مجتمعاتنا ولله الحمد، أو على ما يظهر للناس من مجتمعاتنا، لأن كثيرا من الأفلام والمسرحيات التي تعرض نسمع أنها تدور دائما حول قضايا الحب وتعلق امرأة برجل وكيف تمت هذه العلاقة، وقد يكون الفيلم من أوله إلى آخره أو المسرحية يدور حول هذا، وهذا يربي من يشاهده، ولعل من يستمعون إلى هذا الحديث لا يكون منهم من يشاهد مثل هذه الأمور، يربي من يشاهده على التقليد لهذه الأشياء وسلوك نفس المسلك الذي شاهده في هذه التمثيلية أو هذا الفيلم. فالتعلق بأولئك هو خطر على القلب وخطر على دين الإنسان وخطر على دنياه أيضا. ومن تعلق شيئا فهو يصل إليه، ومن تعلق بشيء فهو عبد له. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وعلى هذا أيضا نقول: تعس من الرجال عبد المرأة الذي استعبدت بشهوته، تعس عبد الشهوة، تعس عبد الوظيفة. ونقول للنساء: تعست عبدة الشهوة، وتعست عبدة أو أمة الرجل، وتعست عبدة الدنيا أو أمتها التي لا تعلق لها إلا بها. فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأشياء فهو عبد له. من أنواع التعلق، تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بالوظيفة، بالوظيفة الدينية، بحيث تسبق هذه الوظيفة هي هم الإنسان من أجلها يسعى، سواء كانت هذه الوظيفة وظيفة إدارية أو تعليمية أو غيرها. فكثير من الناس اليوم تعلقوا بهذه الوظائف وأصبح عملهم من أجلها، حتى أنك تجد أن الإنسان أحيانا وهو في عمل شريف كالتدريس أو التوجيه، قد تكون المرأة معلمة أو موجهة، وهذه الرسالة، رسالة التعليم والتوجيه، هي أشرف رسالة في الحياة. والمعلم إذا كان يعلم طلابه الدين والشرع بطريقة صحيحة فهو من ورثة الأنبياء، لأن الرسل بعثوا يعلمون الناس ويرشدونهم ويدرسونها. تجدين أن المدرسة أو الموجهة أو الموظفة تشعر بأنها تؤدي وظيفة وليست تؤدي رسالة، ولست بهذا أقصد التعميم، وإنما أقصد أن من تعلق قلبه بالوظيفة كان كذلك، وإلا فإنما نسمعه عن كثير من العاملات في هذا المجال لا يبشر بخير كثير إن شاء الله. فالمرأة المتعلقة بالوظيفة والتي تشعر أن تدريسها هو مجرد وظيفة تأخذ عليها راتب لا تكون قدوة حسنة لطالباتها، ولذلك قد تدرس المواد الدينية مثلا وتبين للطالبات اللباس وكيف يجب أن يكون من حيث السفر والسعة كونه فرطابا غير غير وعدم الطيب وطريقة اللباس وطريقة الشعر وغيرها، وهي مخالفة لهذه الأشياء كلها، وحينئذ يصدق عليها قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولله بر أبي الأسود الدؤلي حين يقول في مثل هذا الصنف: يا وائل الناس قد أصبحت متهما، إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا والموبقات لعمري أنت جانيها. كلا، إنما كان أبو الأسود الدؤلي يقول في قصيدة له: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان لا التعليم، تصف الضياع للاستقام ويردنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فنهها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فعلى الأخت المسلمة مدرسة كانت أو موجهة أو مديرة أن تحرص على أن تكون هذه الوظيفة مجرد وسيلة للإصلاح وخدمة الإسلام والمسلمين وتربية النشأ تربية إسلامية صحيحة، وهذا هو ما نظنه بالأخوات أو بكثير من الأخوات العاملات في هذا المجال. إن تعلق قلب الإنسان بالوظيفة يجعله يحرص على الوصول إليها بأي وسيلة. ومن ذلك مثلا أن كثير من الطالبات لأن قلبها متعلق بمسألة النجاح في الامتحان ومن ثم التخرج والالتحاق بمعهد أو كلية ونيل الوظيفة والشهادة، أن الطالبة لا تبالي بأي وسيلة نجحت. وكثيرا ما نسمع شكاوى من المعلمات وغيرهم من كثرة محاولة بعض الطالبات الغش والتزويق في الامتحانات، وهذا عمل لا شك أنه محرم. وفي الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وهذا دليل على أن الغش كبير من كبائر الذنوب أيا كان هذا الغش، في البيع، في الشراء، في المعاملة، في الامتحان، في أداء الواجبات وفي غيرها. فالغش بجميع أنواعه محرم الإسلام، ومن غش فليس منا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد يدل على أن الغش من كبائر الذنوب. وما يدفع الطالب إلى الوقوع في الغش والتزوير والتلاعب إلا لأن الهم أصبح فقط النجاح ونيل الشهادة ثم الوظيفة. أما لو كانت تسعى بما تتعلم لتكون شخصيتها وتتعلم دينها وتعرف واجباتها، فإنها تدرك أن الغش حينئذ لا ينفعها في هذا المجال بل يضرها، وهو بالتالي يخرج لنا في المستقبل معلمة تخرجت بالغش ومديرة تخرجت بالغش وموجهة تخرجت بالغش، وكل مثل ذلك في جميع الأعمال الدنيوية في مجال الرجال أو في مجال النساء. هذه أمثلة من تعلق قلب الإنسان بغير الله. وأما الأمر المطلوب فهو أن يتعلق قلب العبد بالله عز وجل، وأن يكون الله تعالى هو أسمى، أن يكون رضاء الله تعالى هو أسمى مطلوب في قلب المؤمن، وأن يكون حبه أعظم حب في قلبه، ورجاؤه أعظم رجاء، وخوفه أعظم خوف. لابد أن تجمع في قلبك ثلاثة معاني: أولا حب الله تعالى، والله سبحانه هو الذي أنعم على العبد بجميع النعم فهو مستحق للحب استحقاقا كاملا. الأمر الثاني الخوف من الله، لأن الله تعالى قوي شديد العقاب والمعصية مما صغرت فأنت لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظم من عصيت وهو الله تبارك وتعالى. فحقيق بالعبد أن يخاف الله تعالى. ولذلك لو عذر الله تبارك وتعالى أهل أرضه وأهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله. يقول الشاعر في وصف الله عز وجل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن يعلوا فبفضله أو يؤذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع. والأمر الثالث هو الرجاء في الله تعالى، بحيث يجمع الإنسان بين حب الله وخوفه ورجاءه، وهذه الأمور الثلاثة لا بد منها. وقد سمعت كثيرا من الشكاوى من بعض النسوة الطيبات في غلبة الخوف على قلوبهن، بحيث تكون المرأة طلقة فزعة مذعورة خائفة أبدا، خائفة من الموت، خائفة من العذاب، خائفة من سوء الخاتمة، كثيرة الخوف، فيغلب عليها هذا الخوف حتى يكبر عليها حياتها وعبادتها، وقد يطوي بها إلى أنواع من الوسوسة والتنقع كثيرة. وهذا يكون بسبب أن المرأة تقرأ كثيرا من الكتب وتسمع كثيرا من الأشرطة التي تركز على جانب الخوف، فينبغي للمرأة أيضا أن تقرأ في جانب الرجاء، تقرأ القرآن الكريم وتقرأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها التخويف والترهيب، وأيضا الأحاديث التي فيها الرجاء والترهيب، حتى يكون عندها توازن واعتدال بين هذه الأشياء. ومن آثار تعلق القلب بالله تعالى أن تكون الحياة كلها على وفق ما يحبه الله ويرضاه. وسوف أضرب لذلك عددا من الأمثلة التي توقيت في اختيارها أن تكون منطلقة من واقع كثير من النساء. فمن تعلق قلبها بالله عز وجل التزمت بأداء عبادات أداء شرعيا في الوقت من الصلاة والصيام والحج وغيرها، وكثير من النساء تجد عندهن تقصيرا في هذه الأمور، قد تؤخر المرأة الصلاة لأدنى سبب وربما لغير سبب، إما لأنها ذهبت إلى حفلة الزواج أو لأنها جلست تسمر مع بعض قريباتها أو صديقاتها أو تشتغل ببعض شؤونها وواجباتها، أو لأنها نامت فلم تستيقظ، ويتكرر هذا الأمر فتخل المرأة بأداء صلاة العشاء الآخرة وبأداء صلاة الفجر وكذلك صلاة العصر لهذه الأسباب، مع ما ورد من التحذير من ذلك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما صلاة العصر فقد صح أنها هي الصلاة الوسطى التي خصها الله عز وجل بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن أثار تعلق القلب بالله تبارك وتعالى حرص المرأة على لزوم بيتها والاشتغال بشؤونها الخاصة وشؤون زوجها، بحيث لا تخرج إلا لمصلحة أو حاجة. فأما المصلحة فكأن تخرج لتعلم في مدرسة أو غيرها، أو لتعليم أو لموعظة أو لدعوة، دعوة إلى الله تبارك وتعالى أو لغير ذلك. وأما الحاجة فكأن تخرج لحاجاتها التي لا بد لها منها ولا يمكن أن يقوم بها غيرها عنها، وحينئذ تكون في خروجها متسترة متحفظة، لا تتبرج بالزينة ولا تلبس الثياب الجذابة المثيرة الداعية للنظر ملفتة للنظر، ولا تكثر من الكلام والمماكسة والأخذ والعطاء مع الرجال بغير أمر يدعو إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لما صفق الرجال قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، وأما الرجل فإنه إذا ناله شيئا في الصلاة يقول سبحان الله. وإنما أمرت المرأة بالتصفيق إذا احتاجت إليه إذا نابها شيء، لأن صوت المرأة منا لا ينبغي أن يرتفع إلا لحاجة، كأن تكون سائلة أو مستفية أو متكلمة في أمور تحتاجها. أما الاستطراد في الحديث والضحك وكثرة الكلام والخضوع بالقول فهذه من الأمور التي لا تجوز ولا يسير للمرأة المسلمة أن تفعله مع رجال أجانب. ومن آثار تعلقها بالله تعالى أن تحرص على التستر الكامل في جميع بدنها إذا كانت ستخرج من بيتها بحيث يراها الرجال. وفي سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهذا حديث عام أخذ منه بعض أهل العلم أن المرأة كلها عورة، بحيث ينبغي لها أن لا تغذر كفيها ولا قدميها ولا شيئا من بدنها، فما بالك بكثير من النساء وهم يظهرن الأكف وبعض الذراع والقدم وربما بعض الساق، وأحيانا يظهر النحر وبعض الرقبة وبعض الشعر. وكثير من النساء يقللن من الحجاب شيئا فشيئا، لا شك أن هذا أمر لا يجوز، وهو مؤذن بأن هذه المرأة التي تقلل من حجابها شيئا فشيئا قد تصير إلى أمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى لها في الوقوع في معصيته وإيقاع الناس أيضا في تلك المعصية. ومن آثار التعلق بالله تبارك وتعالى عناية المرأة باتباع ما كان عليه نساء السلف من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كعائشة وخديجة وفاطمة ورقية وزينب وأسماء وغيرهن من المؤمنات الأوليات، وعدم تقليد النساء الكافرات، فإن من أحب أن يحشر مع عائشة وأسماء وخديجة وحفصة وفاطمة فيجب علينا أن نقتدي بهن، ومن أحب أن تحشر مع فلانة وفلانة من المغنيات والممثلات وعارضات الأزياء والنساء اللاتي يظهرن في الإعلانات والمجلات وغيرها، من أحب أن تحشر معهم فلتتشبه بهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. من آثار التعلق بالله تعالى العناية بطلب العلم النافع من الكتاب والسنة، فإن القرآن حياتي للقلوب، يحمي القلوب كما يحمي المطر الأرض إذا نزل عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فعلى المرأة المسلمة أن تقبل على قراءة القرآن وحفظه ومدارسته ودراسة السنة النبوية والعلم الشرعي لتعرف ما لابد لها من معرفة من أمور الدين، وتكون ممن يعبد الله تعالى على بصيرة، ولا تستغل عن ذلك بقراءة الروايات الساقطة مثل الروايات
بداية الوجه الثاني
للفتيات أو الانشغال بقراءة المجلات
التي تنشر من المقالات والقصص والأشعار ما لا خير فيه. ومن آثار التعلق بالله تبارك وتعالى العناية بالدعوة من الله في الوسط الذي تعيش فيه المسلم، سواء كانت مدرسة تدعو إلى الله في مدرستنا، أو موجهة تدعو إلى الله من خلال تأثيرها على مدرسات غير منه، أو الدعوة إلى الله في بيتها وبين أقاربها، أو من خلال المجتمعات العائلية والعزائم والأعراف وحفلات الزواج وغيرها، أو من خلال بعض الفرص التي تتاح لها كالمشاركة في دروس القرآن الكريم والمحاضرات الخاصة بالنساء وما شابه ذلك من النشاطات التي ينبغي دعمها وتشجيعها من قبل الأخوات المسلمات. والشرط على الاستفادة منها في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم النافع ونشر الكتاب الإسلامي ونشر الشريعة الإسلامي ونشر كل ما يدعو إلى الخير ويحذر من الشر. وأخيرا فإن من آثار السفر ومن آثار التعلق بالله عز وجل الاحتجام وعدم التنطع في الدين، فإن بعض الناس حين يقبل الله تعالى يغلق ذلك ويصاب بأنواع من الوساوس سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في المعاملة أو في غير ذلك. وأيضا الشكاوى كثيرة في هذا الجانب من النساء ومن الرجال، وأنت أعتقد أن هذه النساء أكثر، فتجد بعض النساء تتعب في الوضوء ثم تتعب عند التكبير ثم تتعب في الصلاة، وقد يدخل عليها وقت صلاة العصر مثلا وهي ما صلت الظهر مع شرطها بسبب اليسر. وعلى المرأة المسلمة أن تدرك أن الله تعالى يريد من اليسر ولا يريد من العسر، ولا يملك الله نفسا إلا وسعها، وإذا عزل الإنسان عن شيء فإنه يفطر عنه وينتقل إلى ما يستطيع منه. إذا عزل عن الصلاة قائما صلى قاعدة، وإذا عزل عن الصلاة قائدا صلى على جنب، وإذا عزل عن الطهارة بالماء تطهر بالتيمم مثلا، وقل مثل ذلك في سائر الواجبات الأخرى. إذا عزل عن شيء انتقل إلى بدل ولا يملك الله نفسا إلا وسعها. وعلينا أن لا نبرر إلى أنفسنا عبادة الله عز وجل بالتنقع في بعض هذه الأمور والاستجابة لوسوسة الشيطان، إلا طاعة الله عز وجل وتعلق القلب به يترتب عليه ثقة المرأة والرجل بالله وركوبه إليه بحيث يكون فراره من الله إلى الله، كما قال الله عز وجل فقربوا إلى الله إني لكم من نذير مبين. وقال عن المؤمنين وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه، وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعدلك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالإنسان إنما يقرب من الله إلى الله، من خاف من الله فعليه أن يقرب إلى الله، لأن الله عز وجل لا مهرب منه. وكيف يقر العبد عنه بذنبه إذا كان تقوى في يديه المراحل؟ إذا كان الإنسان لو خاف من أمير أو حاكم فإنه لا يستطيع الفرار منه يقوى بقدرته وسلطانه، فما بالك بأن يقرب المسلم إذا خاف العبد من الله عز وجل، خاف من ذاته وخطوته ومحنته وعقوبته. أين يمر؟ لا يمر إلا أن يلقي بنفسه بين يدي الله تعالى وينذر جبهته بالصراحة ويبكي ويخشع لله عز وجل ويسأل الله بالصبر أن يرحمه، أن يثبت قلبه على دينه، أن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، أن يقيه شر نفسه، أن يقيه عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وغيرها من فتن الدنيا والدين. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه الدقائق وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات من قالها ومن سمعها إنه قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول: هل جميع أنواع بذرات الشعر تبطل الطهارة؟ والجواب: من الذي أعلمه أن جميع أنواع بذرات الشعر المعروفة لا تبطل الطهارة، فإن مبطلات الطهارة معروفة وليس ماذا منها، وإنما الكلام عنا في مجالات أخرى من حيث كونها تجوز أو لا تجوز. أما الطهارة للطهارة فلا تبطل الطهارة. هذا السؤال عن الفرش المحجب للإستارة في المدارس وفي الجامعات، من الطبيعي ما دامت الإستارة المرعاة أن تكشف الطالبة لها، هذا أمر طبيعي، تكشف وجهها مثلا أو شعرها أو ما أشبه ذلك أو كفيها أو ذراعيها أو بعضها، لا كل هذا لا بأس به، لكن على طالبة الأصل أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي، لأنها ليست فقط بالتعامل مع الإستارة، لكي تخرج من البيت إلى الشارع تركب الأتوبيس وتنزل من دنيا الأتوبيس للمدرسة وتقتنع من عند رجال عند مستخدم في المدرسة أو غير ذلك، ولذلك يجب عليها تجنب الملابس غير الساترة وتجنب الطيب وجميع المحظورات. هذا يكون آخر وقت بصلاة العشاء، وقت صلاة العشاء الآخرة التي نسميها بصلاة الأخير يمتد إلى نصف الليل، يمتد وقتها إلى نصف الليل، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، وإلى نصف الليل جاء على المشهور من أقوال أهل العلم. وهذا الوقت يختلف من قرن إلى آخر، وبإمكان كل إنسان أن يعرفه في الوقت الذي يريد، لأنه قسم الليل إلى نصفين، فنصفه الأول هو وقت لصلاة العشاء. سؤال عن حكم الضاعة المعلمة في منعها عن الصلاة إذا انتهى الوقت المحدد للصلاة ولم يصلي، وذلك في حالتين: أولا إذا كان وقت الصلاة المحدد لنا قصيرا، ثانيا إذا كانت المعلمة التي صدقتها قد أطالت في درسها ومضى شيء من الوقت المحدد للصلاة. بالنسبة للصلاة هي من الواجبات التي فرضها الله تعالى على كل إنسان في حال الحوار والسفر والخوف والأمن، حتى أن الله تعالى أمر المؤمنين بإقامة الصلاة في وقت الخوف والخفاء، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة وكانت طائفة منهم معك إلى آخر الآية، حتى في حال الحرب والقتال والخوف مع الصلاة. فما بالك إذا كانت المسألة مثلا درس أو محاضرة أو شغل، الصلاة مقدمة على جميع هذه الأشياء، ولذلك يجب تخصيص وقت كافي للصلاة ومراعاة أن لا يفرط هذا الوقت، لأن تريد المعلمة درسها لو يفرط وقت الصلاة فتأخذ شيئا من وقت الصلاة، ولا تتقدم أن درس الأخرى في الدرس بحيث تأخذ من آخر وقت الصلاة، وإذا كنت ضرورة لإمكان هذا الأمر فينبغي مراعاتها. مثلا لو تأخرت من درسها في درسها لضرورة فلم تخرج الطالبات إلا بعد مضي جزء من وقت الصلاة، فاضطررنا إلى التأخر في المصلى بعد الوقت عن الدرس الذي يلي، فالمراعي المعلمة هذا الدرس يا صاحب هذا العذر من الطالبات. يقول لقد قلنا ان صوت المرأة في عورة، فما الحكم في اظهار صوتها للرجال؟ لم اقل ان صوت المرأة عورة، هذا اللفظ لم اقله إنما ذكرت أنه لا يحسن بالمرأة أن تتوسع في الكلام والأخذ والعطاء مع الرجال الأجانب بغير حاجة، إنما إذا كانت مثلا في بيع أو شراء أو أحاديث ليس من ورائها مصلحة. أما محادثة المرأة للرجل في شأن سؤال أو جواب على سؤال أو فتوى أو سؤال عن أمر تحتاجه أو بيع أو شراء من الأمور التي تحتاجها، فهذا كل جائز يكون معروفا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. يعني كم امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألت غيرها من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم، لهذا أمر معروف في كتب السنة ولا إشكال له. إنما المنهي عنه هو الاتصال بالحديث بما لا جدوى منه أو الحضور في القول بالتفني وتكسير الكلام وإرخائه بطريقة لا حاجة إليه. بل أمر المرأة أن تتكلم بصوت عادي بعيد عن الحضور ولا يكون فيه أدنى إشارة. بالنسبة لقضية المحبة تكلمت عنها وأشرت إلى أن أنواعا منها وأن من هذه المحبة ما يكون سببا في فساد قلب هذا البشر والشرار. لكن كون المرأة قد تعجب بفلان بأنه رجل شريف كما يقول الشرار ومتدين ولا يعقب على هذا الأمر شيء محظور شرعي، فهذا أقول من جهة إن أصل هذا الأمر لم يكن لولا إلا بسبب تصديق من الله، مثل كونها نظرت نظرة غير مشروعة أو كررت هذا النظر أو سماع صوت أو ما أشبه ذلك فتعلق قلبها، وألم يمكن بذلك أن يعالج نفسه ولا يتساهل في هذا الأمر، لأن الأمر قد يبدأ هينا وسهلا ثم يتوسع وينقذ ويكون كما ذكرت سببا في فساد دين المرء ودنياه. اما فساد الدين فبتعلق القلب غير الله، واما فساد الدنيا فبان لا يحصل للانسان ما يريد وتكون حياته شقاء ومتعاسه في غير جدوى. ما حكم صلاه المراه في مكان الابن الدار وهو مكان الطالب بكفيها؟ صلاة في هذا المكان جائزة ما دام ظاهرا، كل مكان طاهر الصلاة فيه جائزة، والصلاة بالكفين أيضا جائزة ولا شيء فيها. ما حكم السكوت على الظل مع المعرفة بالحقيقة؟ السكوت على الظل لا يجوز، السكوت على الظن لا يجوز. وفي حديث البراء بن عازب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من السبع التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وفي حديث ثالث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وكلها أحاديث صحاح. فإذا عرفت مثلا مدرسة أو طالبة أن زميلة لها وقع عليها ظلم، نسب إليها عمل ما قامت به، ظلم بها ظن سوء، عملت معاملة ما تستحقها، فإنما يجب أن ترفع الظن بقدر ما تستطيع، فتكلم الإنسان الذي ظلمها أن فلانة لم يحصل منها هذا الشيء، حصل من غيرها، أو تكلمها بالحقيقة التي تعلمها، فإن استطاعت رفع الظن بهذا فبها، وإلا ترفعه بما استطاعت من الوسائل الأخرى. ما حكم عمليات التجميل الضرورية؟ أما التجميل الأشياء العادية مثل الكحل وبعض المساحيق الطاهرة فهو جهل. أما عمليات التجميل فلا أعلم في حكمها شيئا، وأظن أن السؤال يعني العمليات الجراحية التي يقصد بها التجميل. هل يجوز كشف الوجه مع التحجب في خارج البلاد إذا خرجت المرأة للضرورة؟ يعني مثلا مرأة خرجت للسفر للعلاج إلى أي بلد من بلدان العالم، هل يجوز لها كشف الوجه؟ إذا علم أن كشف الوجه حرام، فالحرام لا يكون حلالا في بلد من البلدان. يقول أرجو منك التوسع، أو تقول أرجو منك التوسع بذكر بعض التسريحات التي تقوم بها بعض النساء. حقيقة هذا ليس من اختصاصي، وأنتن أدرى بهذا، ولكن أقول كل تسريحة علم أنها جاءت من قبل الكفار وانتشرت بيننا على أنها من عاداتهم فلا يجوز للمسلم أن تعملها. والنساء في كل وقت تنتشر عندهن أنواع من التسريحات يسمونها أسماء، إما بحسب شكل التسريحة أو بحسب المرأة التي نشرتها بين الناس وعرفت بها، فهذه تتجلى سواء كانت تسريحات نقلت عن الكفار والكافرات أو عن الفساق والفاسقات مثل الممثلات والمغنيات وغيرهم. سماع الأغاني لغرض التسلية ما حكمه؟ لا يجوز. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والحرى يعني الزنا، والحرير معروف، والمعازف هي آلات الغنى. فقول يستحلون دليل على أنه محرم، من استحله عوقب، ولذلك ذكر في آخر الحديث أن الله تعالى يغصب بهم ويحول آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والأغاني المعروفة اليوم كلها محرمة لأن فيها موسيقى، والموسيقى من أنواع المعازف المحرمة، ولأن هذه الأغاني تتردد بين الحب والغرام والعشق وغير ذلك من المعاني الفاسدة، فهي محرمة لهذا ولذلك. فاسأل فقل أرغمني والدي على تسجيل بعض الأفلام وإذا لم أطعه فإنه يغضب. إذا كانت هذه الأفلام تحتوي على محرم وهذا هو الغالب فلا يجوز طاعة الوالد في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينبغي أن تتلطف الفتاة في معاملة والدها وإقناعه والاعتذار منه، فإن غضب فحينئذ غضب بغير محله وموقف الفتاة مشروع، لكنني أنصح مرة أخرى بالتلطف واستخدام الحكمة والأسلوب اللين والبعد عن الإثارة واستخدام القسوة خاصة مع الوالدين. وما الحكم إذا أخذت الأشرطة من إخوتي ويوجد بها أغاني فأقوم بتسجيل القرآن عليها؟ عمل مشروع وطيب، لأن هذه الأشرطة لو أطلقت مثلا فيها أغاني كان ذلك حسنا، فإذا سجل عليها القرآن كان هذا حفظا للمال واستفادة منه. ما حكم إظهار الوجه بدون زينة؟ إظهار الوجه بدون زينة للنساء أو للمحارم جائز، أما للرجال الأجانب عن المرأة فهو لا يجوز. ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ الحلي الذي تستخدمه المرأة هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ في المسألة قولان لأهل العلم مشهوران، أحدهما القول بأنه لا زكاة فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب تقريبا 11 جنيه وثلاثة أتباع الجنيه فيما أذكر، والأولى بالمرأة أن تزكي حليها إذا بلغ نصابا، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة نعى ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فألقتهما وقالت: هما صدقة لله ورسوله. والحديث قال الحافظ بن حجر إسناده جيد. ما هي صلاة التسبيح وهل هي صحيحة؟ صلاة التسبيح هي صلاة وردت عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أحبوك؟ ثم ذكر له صلاة فيها قراءة سور معينة وتسبيحات معينة خلاف الصلاة المعهودة، وقد اختلف العلماء في تصحيحها أو تضعيفها، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الأحاديث فيها لا تثبت، وخاصة لمخالفتها لهيئات الصلاة المعروفة. لقد فاتتني صلوات كثيرة لدرجة أنني لا أحصيها، وقد وعدت ربي أن أؤديها كلها لكنني دائما أؤجل، فما الحكم؟ ما أدري ما سبب فوات هذه الصلوات. فإن كان سبب فواتها أن المرأة تركتها متعمدة حتى خرج وقتها، يعني كانت تاركة للصلاة مثلا لمدة سنة أو سنتين ثم فاتت، فحينئذ لا قضاء عليها، بل عليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما مضى ولا تعود مثل هذا العمل. وهذه الخطيئة أعظم من أن تكفر بإعادة الصلوات. أما إن كان فواتها لسبب لعذر، يعني لعذر، فإن المرأة تقضيها بحسب استطاعتها، وإذا لم تحصيها فإنها يعني إذا لم تستطع أن تحصيها فإنها تقدر عدد هذه الصلوات على سبيل الظن الغالب وتصلي. هل العطور محرمة؟ أما العطور يعني التعطر عند الرجال الأجانب أو لمن سوف تمر بهم فلا شك في تحريمه، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وهو حديث حسن أنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال ليجلوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. هذا دليل على تحريم. ما حكم استعمال مجلات الأزياء التي لا يوجد فيها صور لأشخاص؟ مجلات الأزياء أنواع، فهناك مجلات فيها صور وصور مثيرة وفيها أزياء محرمة لأنها قصيرة ولأنها أزياء من أزياء الكفار التي ما عرفها المسلمون في تاريخهم ولا في واقعهم اليوم في البيئات المسلمة، فهذه لا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها ولا خياطة أزياء على نمطها. أما إن كانت أزياء فقط بدون صور نساء ولا أزياء فيها ستر ومراعاة للضوابط الشرعية في اللباس فلا بأس بها. مشاهدة المباريات في التلفاز فيها إضاعة للوقت وفيها شد للأعصاب وفيها إشغال للمرأة بأمور ليست من الأمور التي خلقت لها ولا تحتاج إليها في حياتها الدنيا ولا في قبرها ولا عند بعثها ولا عند حسابها، وفيها مبعاة لتعلق القلب بهذه الكرة، فإننا نشاهد اليوم أن تعلق القلب بالرياضة من أشد ألوان التعلق، حتى أن هناك من يموت في سبيل الكرة. وقد قرأت يوما في جريدة الجزيرة مقالا عنوانه من ضحايا الكرة، ذكروا فيه عددا من الناس الذين ماتوا في سبيل الرياضة على مدرجات الملاعب أو حتى وهم يشاهدون المباريات على شاشات التلفاز. فهذا يدل على مدى تعلق القلب بالكرة، وأن الحب والبغض والولع والبرع والفرح والسخط أصبح من أجلها عند كثير من الناس. ولذلك فإن مشاهدة الرجل أو الشاب لهذه الأشياء أمر فيه نظر وفيه ضرر، فما بالك باشتغال المرأة بهذا العبث الذي لا طائل تحته. كشف الوجه للضرورة جائز، إذا اضطرت المرأة إلى كشف وجهها ضرورة لعلاج أو غيره فذلك جائز. يقول بعض الناس إن المرأة إذا ارتدت ثوبا أثناء الدورة الشهرية أو أي ملابس حتى العباءة فلا بد من غسلها بعد الاغتسال حتى ولو لم يكن عليها دم. هذا قول باطل ولا أصل له، ونساء المؤمنات كنا يصلين في الثوب الذي يحضن فيه، لم يكن للمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا طهرت نظرت إن كان فيه شيء من الدم فغسلته. في حديث عائشة فقالت بريقها هكذا فمصعته أو قطعته بلوقها وصلت فيه. تقول ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله عند الرجال الأجانب كسائق الأتوبيس؟ لا أرى مثل هذا لما في ذلك من خوف الفتنة، خاصة في هذا الزمان، وخاصة بالنسبة لمن تواجههم المرأة باستمرار كسائق الأتوبيس أو غيره، فإن إلقاء السلام كاملا ومع ما في طبيعة صوت المرأة من الرقة والليونة يلحظ أنه يكون فيه تحريك لقلوب بعض الضعفاء، فلا أرى مثل هذا. ما حكم الذهاب إلى حفلات العرس وفيها طبل وغناء؟ في حفلات العرس رخص لنا نحن المسلمين بشيء واحد وهو الدف، والدف هو الشيء الذي يضرب من جهة واحدة والجهة الأخرى لا يمكن الضرب عليها، فهذا يسمى الدف وقد رخص فيه في العرس. فإن كان حفلة العرس فيها هذا الدف وفيها غناء بأصوات جواري أو نساء لكن لا يسمعهن رجال بحيث يكون مكان معزول ولا ترتفع الأصوات فهذا جائز. أما إن كان فيه طبول وغناء وأصوات مرتفعة وهرج ومرض وقد يكون غناء بمسجل فهذا لا يجوز. يقول إن الغش في مادة الإنجليزي ما يخالف؟ لا، هذا يخالف، فالغش كما أسلف محرم بكل صوره، فأنت مثلا لا يجوز أن تغش في الكافر، وكذلك لا يجوز أن تغش في أي مادة أنت مطالبة بضبطها وحفظها. ما حكم الكشف أو ما حكم مخاطبة الخطيب لخطيبته لأخذ رأيها في مسألة الزواج؟ يعني على الهاتف كما في السؤال. إذا كان هذا بعد أن حصل موضوع الخطبة ولم يبقى إلا بعض استفسارات عند المرأة تريد أن تسأل عنها وتستوقف منها فهذا لا بأس به، لكن ما دام لم يحصل العقد فإنها تعتبر أجنبية عنه فتتكلم معه بصوت عادي بعيد عن الخضوع بالقول، وبقدر ما تحتاج فلا تتوسع في الكلام بغير طاعه. وإن حصل الاستغناء عن ذلك بأن يقوم وليها أو أخوها بالسؤال عن بعض ما يشكل فهذا يكون أسلم وأفضل. ما حكم رؤيا نبي من الأنبياء في المنام؟ إذا رأى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء في المنام على مرآته المعروفة المحفورة في كتب السنة، فهذه رؤية حق وهي خيرا إن شاء الله للراعي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة. لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا رأى فعلا يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة، أو رأى صورة ليست صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وألقي في روعه في المنام أنها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأيت صورة اعتقد في المنام أنها صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صورة على صاحبها أثر معصية أو وصف مخالف لما عهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا يكون هو النبي. بعض الناس يزعمون أنه إذا رأى النبي عليه أن لا يتكلم ثلاثة أيام، هذا باطل لا أصل له. حكم حف الحاجبين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للامتثال والعمل بما علمنا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.